بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التفسير للصف الثاني المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الأول،
المقدمة. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعله هدى وبشرى للمؤمنين، ومعجزة خالدة إلى يوم الدين، وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا تفسير جزء تبارك لطلاب الصف الثاني المتوسط وفق المنهج الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، وقد تم في إعداده مراعاة ما يلي: 1- تقسيم السورة إلى مقاطع محددة يمثل كل مقطع درسا مستقلا مراعى فيه عدد الحصص في الفصل الدراسي. 2- وضع تمهيد لكل مقطع يمثل مدخلا لما تتحدث عنه الآيات. 3- ذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتناولها الآيات باختصار. 4- بيان معاني المفردات الغريبة على الطلاب مع ربطها بالمعنى الذي وردت في سياقه من الآيات دون إطالة. 5- استنباط الفوائد والأحكام العلمية والفقهية والتربوية من الآيات دون خوض في الخلافات وإغراق في التفصيلات. 6- وضع نشاط صفي في نهاية كل درس بغرض تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب وإشراكهم في الدرس وإثارة تفاعلهم معه، مع التركيز غالبا على ما يخدم موضوع الآيات. 7- وضع أسئلة في نهاية كل موضوع يستعين بها الطالب على المراجعة والاستذكار وتثبيت المعلومات والاستنباط الذاتي لبعض المعاني من قبل الطالب نفسه. وغني عن القول أن الآيات الكريمة كثيرة العطاء، غنية بالمعاني والفوائد والأحكام، أشرنا إلى بعضها وأهمها في مبحث الفوائد والأحكام دون استقصاء حتى لا يطول الدرس ويثقل على الطالب، كما تركنا أشياء واضحة يستخرجها الطالب لتنمية الذكاء وتقوية الفهم. وقد ربطنا تلك الفوائد والأحكام بآيات السورة، وتركنا ذلك أحيانا أخرى ليقوم الطالب بربط الفائدة بالآية التي تدل عليها وتؤخذ منها تلك الفائدة أو ذلكم الحكم، وليكون ذلك جديدا مفيدا يكتشفه الطالب. وراعينا هذه المقاصد في أسئلة المناقشة نهاية كل درس، وقد حاولنا صياغة ذلك بأسلوب يجمع بين السهولة في تقديم المعلومة والارتقاء بمستوى الطالب العلمي والمعرفي واللغوي، وربط ما في الآيات من أحكام وتوجيهات بواقع الحياة، وإشعار الطالب بأنه مخاطب بتلك الآيات ومطالب بالالتزام بأحكامها والاتصاف بآدابها في حياته وتعامله مع أهله ومجتمعه، مع الحرص على غرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة في نفسه وحثه على التمسك بدينه ومعرفة أحكامه والدعوة إليه والدفاع عنه والاعتزاز به. نسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل والعصمة من الزلل، وأن يتقبله وينفع به ويثيب عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الدراسي الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 10، تفسير سورة الملك. الدرس الأول، من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 5. لم يخلق الله تعالى الناس عبثا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة، وهي اختبارهم بالأوامر والنواهي ليظهر من يطيع الله منهم ممن يعصيه. وقد أكد الله تعالى هذا المعنى في عدة مواضع من القرآن الكريم، ومنها هذا الموضع من سورة الملك، فقال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
موضوع الآيات: بيان الحكمة من خلق الناس، بيان عظيم خلق الله تعالى وإحكامه. معاني الكلمات: تبارك البركة كثرة الخير، وتبارك أي كثر خيره على عباده، طباقا أي بعضها فوق بعض، تفاوت تباين واختلاف وعدم تناسب، فطور أي شكوك، كرتين مرة بعد مرة، حسير كليل من التعب. صفحة 11 الشرح والتفسير. الآية رقم 1، يقول تعالى ذكره تبارك، تعالى الله كثير الخير على عباده، الذي بيده الملك، الذي بيده تصريف أمر الدنيا والآخرة، لا يخرج منها شيء عن طوعه، وهو على كل شيء قدير، الذي أحاطت قدرته بكل شيء، لا يمنعه من فعله أي مانع، ولا يحول دونه عجز. الآية رقم 2، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي الذي أوجد الموت وجعله نهاية كل حي، وأوجد الحياة التي تعيش بها المخلوقات، أوجدهما لكي يختبر المكلفين فينظر أيهم أتقن وأفضل في العمل وليس أكثر في العمل، فصاروا فريقين، أهل كفر وأهل إيمان. وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر ولا يعجز عن عقاب من عصاه. الغفور أي الذي يستر ذنوب عباده المؤمنين ويكرمهم بدخول جنته. الآية رقم 3، الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي الذي أوجد السماوات السبع العلوية بعضها فوق بعض، بين كل سماء وسماء خلاء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي إذا نظرت في كل مخلوقات الله من سماواته وأرضه وغير ذلك، فإنك لا تجد فيها تخالفا أو خللا أو عدم انسجام، فارجع البصر هل ترى من فطور. فأعد نظرك أيها المخاطب إلى المخلوقات بما فيها السماء العالية، هل ترى فيها تشققا وصدوعا؟ ولا شك أن الجواب لا يوجد بها شيء من ذلك، بل هي محكمة البنيان. الآية رقم 4، ثم ارجع البصر كرتين، أي أعد النظر متأملا مرة بعد مرة لتتأكد من صحة نظرك الأول. ينقلب إليك البصر خاسئا، أي يرجع نظرك بعينك خائبا لا يرى أي اختلال. وهو حسير، أي وهو عيي كليل من كثرة التحديق والتأمل. الآية رقم 5، ولما نفى النقص عن السماوات بين ما في أقربهن إلينا من إتقان الخلق وكماله، وما فيها من المحاسن التي تسر الناظر لكونها مشاهدة للناس، ولأن غيرها من السماوات مثلها في الإتقان والزينة، فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي جملنا السماء القريبة منكم بالنجوم التي تتلألأ كهيئة المصباح الذي يضيء، وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا هذه النجوم التي كالمصابيح مرامي ترمي الجن الذين يصعدون إلى السماء ليسترقوا الأخبار التي تتناقلها الملائكة في السماء. ثم ذكر وعيده لهؤلاء الشياطين فقال: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وأعددنا لهؤلاء الشياطين عذاب النار المتوقدة بشدة. صفحة 12. الفوائد والاستنباطات: 1- ثبوت صفة اليد لله سبحانه، وهي يد تليق بذاته وجلاله، فنثبتها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. 2- إن من خلق هذا الخلق العظيم الذي لا يقع فيه خلل حقيق بأن تصرف له العبادة الكاملة. 3- إن وجود الإنسان على الأرض إنما هو محنة واختبار له، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. 4- إن المعتبر في قبول العمل هو حسنه وليس كثرته، والعمل الحسن ما تضمن الإخلاص والاتباع كما ورد في السنة. 5- إن الله خلق النجوم لمنافع عديدة، منها أنها زينة للسماء الدنيا، فهي كالمصابيح التي تضيء بالليل، أنها ترمي الشياطين الذين يسترقون السمع، أنها علامات يهتدي بها الإنسان في سفره فيعرف الجهات، وهذا ورد في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، سورة النحل الآية 16. نشاط: اقرأ الآيات الأولى من سورة هود واستخرج منها جملة تتفق مع إحدى العبارات الواردة في الآيات الأولى من سورة الملك. بماذا يسمى العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى؟ وبماذا يسمى إذا لم يكن على الوجه المشروع؟ التقويم: السؤال الأول، علل مستفيدا من آيات هذا الدرس. لما خلق الله الموت؟ لما خلق الله النجوم؟ صفحة 13. السؤال الثاني، صل بين الكلمة ومعناها فيما يلي: الكلمات في المجموعة ألف، تفطر، تفاوت، طباقا. المجموعة باء، اختلاف، تشقق، بعضها فوق بعض، تناسب. السؤال الثالث، أعبر في سطرين مستدلا من آيات الدرس على استحقاق الله إفراد العبادة له. السؤال الرابع، حدد أي الحالتين فيما يلي أحسن. 1- صلى سعد 4 ركعات نفلا بعد الظهر، وتذكر وهو في الصلاة أنه سيذهب مع والده لزيارة عمه متخيلا كامل أحداث هذه الزيارة. 2- صلى سعد 2 ركعات، تذكر فيهما يوم القيامة وأحداثه وهو يقرأ سورة القارعة. صفحة 14. الدرس الثاني، تفسير سورة الملك من الآية رقم 6 إلى الآية رقم 12. لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أنه خلق الخلق للابتلاء والامتحان، ذكر في الآيات التالية عاقبة هذا الابتلاء، وهو العذاب للكافرين والمغفرة والأجر للمؤمنين، فقال تعالى:
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
موضوع الآيات بيان عقوبة الكفار في الآخرة، وبيان سبب كفرهم، بيان جزاء المؤمنين أهل الخشية من الله تعالى. معاني الكلمات: الشهيق، الصوت الشديد الذي يخرج من جوف النار. تفور، تغلي. تميز، تتقطع. الغيظ، الغضب الشديد. فوج، جماعة. فسحقا أي بعدا وهلاكا. صفحة 15، الشرح والتفسير. الآية رقم 6، لما ذكر الله أنه أعد للشياطين عذاب السعير، بيّن هنا أنه أعد عذاب جهنم لكل من ترك الإيمان وغطاه بمعاصيه، فقال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وبئس المصير أي وبئس المآل والمنقلب. الآية رقم 7، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني إذا رمتهم فيها ملائكة العذاب فإنهم يسمعون أصواتها الشديدة بسبب تردد أنفاسها. وهي تفور أي وهي تغلي كما تغلي القدر. الآية رقم 8، تكاد تميز من الغيظ، أي تقارب هذه النار أن تتفرق وينفصل بعضها عن بعض من شدة حنقها وغضبها على أولئك الكافرين. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي كلما رمي فيها مجموعة من الكفار سألهم الحفظة الموكلون بالنار من الملائكة: ألم يجئكم في الدنيا من يخوفكم من عذاب الله وينبهكم إلى مآل العصاة؟ الآية رقم 9، قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا، أي قد أتانا من يخوفنا من عذاب الله وينبهنا إلى مآل العصاة، فلم نصدق هؤلاء الرسل المنذرين، وقلنا ما نزل الله من شيء، وقلنا مكذبين لهم: لم ينزل الله على أحد من البشر وحيه وكلامه، إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي قلنا لهم كذلك: إنكم أيها الرسل المنذرون في ذهاب بعيد عن الحق. الآية رقم 10، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي قال الكفار نادمين: لو كنا في الدنيا استجبنا لما سمعناه من نصيحة الرسل المنذرين، أو أدركنا بعقول تنتفع بما قالوه لنا، لما صرنا ملازمين لعذاب هذه النار شديدة التوقد. الآية رقم 11، فاعترفوا بذنبهم، أي أقر هؤلاء الكفار بما اقترفوه من معاصي، فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا للكفار الملازمين للنار عقوبة لهم على ذنوبهم. الآية رقم 12، ولما ذكر حال الكفار أعقبه بذكر حال المؤمنين جريا على عادة القرآن في ذكر الترغيب بعد الترهيب والعكس، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، إن للذين يعلمون مقام ربهم فيخافونه معظمين له، وهم في حال انفراد بأنفسهم لا يراهم أحد سواه، فجزاؤهم أن يستر عليهم ذنوبهم، وأجر كبير أي يثيبهم مقابل عملهم الصالح جزيل الثواب، فيحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنته. صفحة 16، الفوائد والاستنباطات. 1، إن مآل الكفار ونهايتهم وخيمة، فهم يصيرون إلى نار جهنم تلزمهم ولا يفارقونها أبدا. 2، إن النار لها إحساس وأفعال، فمن ركب في البشر الإحساس والقدرة على الفعل هو الذي ركب في هذه النار هذا الإحساس، وأفعالها هي كالشهيق والتقطع من الغيظ اللذين ذكرا هنا، والكلام والمخاصمة التي ذكرت في غير هذا الموطن. 3، إن للنار حفظة من الملائكة موكلين بها. 4، إن الله لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، ولذا لم يعذب هؤلاء الكفار حتى اعترفوا بأنهم قد جاءهم رسل وأنهم كذبوا الرسل. 5، إن السمع والعقل الذي يكون في الإنسان غير تام ولا يستفيد منها حتى يستجيب بها إلى داعي الله. نشاط: شارك زملائك في المجموعة في ذكر ما يدل على المعاني التالية من الآيات: ألف: لا يعذب الله أحدا حتى يبعث له من ينذره من عذاب الله تعالى. باء: من سمع القرآن فلم يؤمن به فليس له سمع على الحقيقة. تاء: للنار ملائكة موكلون بخزانتها. صفحة 17 التقويم. السؤال الأول: اذكر فيما يلي الكلمة المعاكسة للكلمات التالية واخترها من النص القرآني. الزفير: الرضا يتجمد. السؤال الثاني: من خلال تأملك في الآيات، ألف: صغ الحوار الذي يدور بين خزنة النار من الملائكة والعصاة الذين يدخلون جهنم. باء: استخرج فائدة من قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صفحة 18 الدرس الثالث: تفسير سورة الملك من الآية رقم 13 إلى الآية رقم 18. كثيرا ما يخوف الله عباده وينذرهم سطوته وعذابه في الدنيا والآخرة لعلهم يتوبون إلى الله ويؤمنون برسله. وفي الآيات التالية يبين الله تعالى تمام علمه بما يكون من عباده ليحذروه، وما عاقب به الأمم السابقة المكذبة من الخسف بهم وإرسال الريح عليهم كي لا يأمنوا عذابه فيستمروا على ما هم عليه من الكفر. فقال سبحانه:
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
موضوع الآيات: بيان إحاطة علم الله تعالى بالخلق، بيان نعمة الله على عباده بتسخير الأرض لهم، التحذير من الأمن من عذاب الله تعالى. معاني الكلمات: ذلولا أي سهلة غير مستعصية، مناكبها نواحيها وأطرافها، يخسف تنشق فيهوي بكم في باطنها، تمور تتحرك وتضطرب، حاصبا ريح تحمل الحصباء وهي الحجارة الصغيرة، نكير أي ما يستنكر من العذاب الذي لم يعهدوه. صفحة 19 الشرح والتفسير. الآية رقم 13: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول الله تعالى: سواء على ربكم أيها الناس أخفيتم ما تتكلمون به أو أعلنتموه وأظهرتموه فإنه يعلمه لا يخفى عليه، لأنه يدرك ما تخفونه في ضمائركم ويخطر في قلوبكم. الآية رقم 14. ثم علل سبحانه علمه بما في الضمائر فقال: ألا يعلم من خلق، أي إذا كان هو خالقهم ألا يعلم أحوالهم وأمورهم؟ لا شك أن الجواب بلى، يعلم ذلك، وهو اللطيف الخبير، أي هو الرفيق بعباده الذي يصل علمه إلى ما لطف ودق من خبايا الأمور فلا يعزب عن علمه شيء. الآية رقم 15: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي هو الذي هيأ لكم الأرض وجعلها سهلة مطاوعة لكم لا تميد بكم ولا تستعصي عليكم تزرعونها فتنبت إلى آخره، فامشوا في مناكبها، أي امضوا مسافرين في نواحيها وأطرافها من سهولها وجبالها، وكلوا من رزقه، أي كلوا من عطاء الله الذي أخرجه لكم من نواحي الأرض، وإليه النشور، أي إلى ربكم تقومون من كبوركم فتصيرون إليه، فلا تنسوا عبادة ربكم. الآية رقم 16، لما استدل على ألوهيته المتضمنة لقدرته وعلمه المحيط قال لهم مخوفا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أي هل أنتم أيها الكفار المكذبون بربكم الذي في العلو آمنون وواثقون ألا يشق الأرض فتضطرب بكم ويهوي بكم فيها إلى قاع عميق فتبتلعكم بسبب كفركم به؟ الآية رقم 17، ولما ذكر العذاب الذي يكون من جهة الأرض انتقل إلى ذكر العذاب الذي يكون من جهة العلو وهو أدل على التمكن منهم، فقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أي بل هل اطمأننتم لربكم الذي في العلو أن يبعث من فوقكم ريحا تحمل الحصى الصغار التي تقصفكم وتضرب أجسادكم فتؤذيها؟ فستعلمون كيف نذير، فإن وقع نذيري لكم على ما قلت فسيتبين لكم عاقبة تهديدي وتخويفي إياكم بعذابي. الآية رقم 18، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ يخبر الله تعالى أن الذين كانوا قبل كفار قريش لم يصدقوا رسلهم، فهل علمت كفار قريش كيف كان نكال الله بهم وعذابه إياهم بسبب تكذيبهم؟ صفحة 20، الفوائد والاستنباطات. 1- سعة علم الله واطلاعه على تفاصيل كل شيء، فهو لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في جوف الليلة الظلماء، وإذا أيقن العبد بذلك فعليه أن يستشعر رقابة الله عليه في كل حين. 2- إن الله أباح للإنسان التمتع بما في الأرض من خيرات، ولا يحرم عليه إلا ما ورد الشرع به أو علم ضرره على نفسه. 3- إن الله ذو قدرة عظيمة، فمن قدرته أن يخسف الأرض بالناس، وما يقع من الزلازل اليوم دال على ذلك، ومن قدرته أن يرسل الريح التي تحمل الحصى الصغار فتهلك الإنسان. 4- يجب على المسلم الحذر من عذاب الله وأن لا يكون من أهل الغفلة الذين يأمنون مكر الله. 5- إن فيما حل بالأقوام الكافرين السابقين عظة وعبرة لمن سمع بهم. نشاط: عاقب الله بعض المكذبين بالخسف وبعضهم بالريح الحاصب، كما ذكر الله تعالى في آيات من القرآن الكريم: اذكر من عذب بالخسف ومن عذب بالريح الحاصب، والآيات الدالة على ذلك.
نهاية الوجه الأول.